Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 26 من شهر 10 سنة 2020. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. انقسام في الأحزاب السودانية إلى فريقين، مؤيد ومعارض لتطبيع العلاقات مع إسرائيل واجتماعات قادمة بين الخرطوم وتل أبيب. وزير العدل يفتي بأحقية الحكومة في التطبيع مع إسرائيل بموجب الوثيقة الدستورية، ويقول لا يوجد شيء يسمى بثوابت الأمة السودانية. قوات الدعم السريع تعتقل حامي التورين وعلي مجوك المؤمن وآخرين، وهيئة محامي دارفور تطالب الحكومة بإطلاق سراح جميع المعتقلين. وفاة الطفل حسين عبد القادر متأثرا بإصابته بالرصاص خلال مليونية 21 أكتوبر، ولجان مقاومة الجريف الشرق تقرر التصعيد والإغلاق الشامل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. انقسمت الأحزاب والقوى السياسية السودانية إلى فريقين، مؤيد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وآخر معارض له، وذلك بعد الإعلان المشترك لقادة السودان حمودوك والبرهان والرئيس الأمريكي ترامب والإسرائيلي نتنياهو يوم الجمعة تطبيع السودان علاقاته مع إسرائيل وإنهاء حالة العداء بينهما. وأعرضت أحزاب الأمة القومي والشيوعي وقوى الإجماع الوطني وأحزاب البعث العربي والناصري في بيانات منفصلة التطبيع مع إسرائيل، فيما أيدت في المقابل تطبيع السودان لعلاقاته مع إسرائيل أحزاب المؤتمر السوداني والاتحاد الديمقراطي الأصل المرقني والجبهة الثورية السودانية التي تضم حركات الكفاح المسلح الموقع على سلام جوبا، بالإضافة إلى حزب الأمة قيادة مبارك الفاضل والحزب الجمهوري. وطالبت حركة القوى الديمقراطية حق التي أيدت أيضا التطبيع مع إسرائيل، طالبت المجلس السيادي ومجلس الوزراء بممارسة سلطتهم التشريعية وفقا للوثيقة الدستورية بإلقاء قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958، مشير إلى أن معطيات الراهن اليوم لم تعد تناسب ذلك الظرف التاريخي الذي فرض ذلك التشريع، عطفا على تناقضه في الأساس مع الوثيقة الدستورية التي كفلت الحريات. أفتى وزير العدل نصر الدين عبد الباري بأحقية الحكومة في التطبيع مع إسرائيل، وأكد الوزير في هذا الخصوص أن الحكومة الانتقالية مفوضة بموجب الوثيقة الدستورية الحاكمة بإدارة السياسة الخارجية بتوازن واستقلالية وفقا لمصالح السودان التي تتغير بتغيير الزمان والظروف، مشير إلى أن الوثيقة الدستورية لا تضع قيودا غير المصلحة والاستقلالية والتوازن في ممارسة الحكومة للسلطة ووضع إدارة السياسة الخارجية، ولا تمنع إقامة علاقات مع إسرائيل. وأكد الوزير أن السياسة الخارجية لا ينبغي أن تحددها اتجاهات وقناعات أيديولوجية فردية أو حزبية، وإنما المصالح والمصالح فقط، قائلا أن السؤال الصحيح الذي ينبغي أن يطرح فيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل هو هل هناك مصلحة محققة من قرار التطبيع الذي تم اتخاذه بواسطة الحكومة أم لا؟ وأوضح وزير العدل أن انحياز الحكومة السودانية لمصالح السودانيين وانفتاحها على إسرائيل أو أي دولة أخرى لا يعني بالضرورة تسبيب ضرر أو أزل أي دولة، وأكد أن قرار التطبيع سوف يعود على السودانيين بمنافع كثيرة في المدى القريب والبعيد تم الاتفاق عليها، وسوف يرون أثر ذلك في الأيام القليلة القادمة. نفى وزير العدل نصر الدين عبد الباري ما يروج له بعض الناس أن هناك ثمنا باهظا دفعه أو سيدفعه السودان، أو أن شروطا غير عادلة فرضتها الإدارة الأمريكية على السودان للتطبيع مع إسرائيل، ووصف هذه الترويجات بأنها غير صحيحة، وأكد أن المفاوضات كانت بندية واحترام، ومراعاة مصالح الأطراف المتفاوضة لا سيما مطالب الطرف السوداني. وأوضح أن الحكومة الانتقالية في تاريخ السودان وتاريخ العالم فشلت لأسباب كثيرة، من بينها الاعتقاد القاطع أن القرارات الكبرى يجب أن تتخذها الحكومة المنتخبة التي تعقب الحكومة الانتقالية. وأكد وزير العدل أنه لا يوجد شيء يسمى ثوابت الأمة السودانية، لأنه لم يحدث إجماع رسمي في تاريخ السودان على مبادئ تأسيسية محددة وملزمة. وقال أن النخب السياسية المهيمنة تاريخيا في هذا البلد تفترض أن ما تؤمن به من مبادئ ينبغي أن يكون ملزما لكل شعب السودان المتباين، وأن من يخالفها في ذلك خائن. وأكد أن اتفاق التطبيع مع إسرائيل ككل الاتفاقيات الثنائية أو الاتفاقيات ذات الأطراف المتعددة يجب إجازته من الهيئة التشريعية أو مجلس الوزراء والسيادة في اجتماع مشترك في حال عدم قيام الهيئة التشريعية عندما يتم التوقيع على اتفاق التطبيع النهائي. من المقرر أن يجتمع وفدين من السودان وإسرائيل خلال الأسابيع القادمة للتفاوض لإبرام اتفاقيات التعاون في مجالات الزراعة والتجارة والاقتصاد والطيران ومواضيع الهجرة وغيرها من مجالات لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين، وتجيء الخطوة المرتقبة بعد أن توصل السودان وإسرائيل إلى قرار بإنهاء حالة العداء وتطبيع العلاقات بينهما وبدأ التعامل الاقتصادي والتجاري وبتركيز أولي على الزراعة لفائدة شعبي البلدين. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها يوم الأحد أن قرار السودان جاء في إطار التحولات الكبرى التي تحدث فيه والتي تدفعها إرادة إلى ما يحقق آمال شعبه واستقرار دولته، وفي سياق الثورة السودانية وزغمها الذي يتعدى بالتأثير إلى كافة المعطيات القائمة بما فيها شبكة علاقات البلاد الخارجية، سعيا لتموضع يعلي تطلعات الشعب السوداني ويهيئ البيئة الإقليمية والدولية المعينة على إنجازها. وأكد بيان الخارجية أن الالتزام القيمي هو ضمير شعب السودان وهذه حكومته الديمقراطية الانتقالية، وسيظل السودان منفتحا على كل الإنسانية مساندا بصورة دائمة مواضيع السلام وتعزيز الحرية وضمان العدالة. أعلن وزير الخارجية الأمريكي تقديم 81 مليون دولار في شكل مساعدات إنسانية جديدة للسودان لاستجابة للوضع الإنساني في السودان. وقال بيان صحفي لوزارة الخارجية الأمريكية بتوقيع مايك بامبيو أن هذا المبلغ يشمل أكثر من 64 مليون دولار من مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و17 مليون دولار من مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية. وجدد البيان القول بأن الولايات المتحدة ستستمر في الوقوف إلى جانب شعوب المنطقة وهي تعمل على بناء مستقبل أفضل وتبتعد بنفسها عن صراعات الماضي. توفى أمس الطفل حسين عبد القادر 14 سنة متأثر بجراحه في مليونية 21 أكتوبر في جريفشير، ليرتفع عدد الضحايا إلى 2. وأعلنت لجان المقاومة في جريفشير التصعيد والإقلاق الشامل والاعتصام المفتوح إلى حين الإعلان عن القتلى وتسليمهم. وقال أحد المتحدثين من لجان المقاومة في ساحة الاعتصام بمدخل كوبري جريفشير أن القوة التي أطلقت النار على القتيل الأول هي نفسها التي أطلقت النار على الثاني، مشير إلى تقارب أماكن سقوطهم. ورهنت رفع الاعتصام بالإعلان عن أسماء الجناه، معلنة رفضها لتشكيل لجان تحقيق أسوة باللجان السابقة التي لم تصل إلى نتيجة في جميع الجرائم. وأضاف المتحدث في هذا الخصوص:
نحن في لجان مقاومة الجريف شرق بنعلن إغلاق تام وشامل إلى تسليم الغتلة. ما في نحن قلنا محمد عبد المجيد آخر شيء، لكن بالطريقة دي ما حيكون آخر شيء. نحن من يدعي كل لجان المقاومة والسوار جيبوا خيام كله في رشكم وتعالوا، الموضوع انتهى خلاص.
قدم ملكية، قدم ملكية،
جسمان حيمشي المسرحة وحيجي التشجيع، حيكون من مكان الاعتصام لمقابر ناصر هنا في آخر محطة قريب شري، وحنجي راجعين هنا. أي سائل الدعوة من هنا لكل سوار ولاية الخرطوم، لكل لجان المقاومة في ولاية الخرطوم، الحضور لمكان الاعتصام بعد ده، يا تسليم الغتلة يا صبا بدية جد.
من جهة أخرى أعلنت لجان مقاومة الجريف شرك أن تأهد والي ولاية الخرطوم بعدم التعرض للمعتصمين وحماية الاعتصام. وقالت في تصريح صحفي أن ممثلي لجان المقاومة بالجريف شرك عقدوا اجتماعا مع الوالي السبت وأمل الاجتماع على مشروعية مطالب المعتصمين. وأوضحت أن الوالي أبلغ لجان المقاومة بأنه رفع مطالب المعتصمين كتوصيات لمجلس الوزراء ومدير عام قوات الشرطة والنيابة العامة فيما يختص بإقالة مدير شرطة شرق النيل ومحاسبة القوة المطلقة لرصاص ووكيل النيابة المرافق للقوى الأمنية ورحم ممثلو لجان المقاومة رفع الاعتصام سلميا بإصدار قرار رسمي بتنفيذ المطالب والتحقق من ذلك. اعتقلت قوات الدعم السريع حامي التورين وعلي مجوك المؤمن وآخرين، وجميعهم يتبعون لمجلس الصحوة الثوري الذي أسسه المعتقل موسى هلال. وقالت هيئة محامي دارفور في بيان لها يوم الأحد أنها تلقت عدة اتصالات ورسائل من أسرتي حامي التورين وعلي مجوك المؤمن وآخرين تفيد بتعرضهم للاعتقال بواسطة الدعم السريع وفي ظروف يغلب عليها إحضار حقوقهم المكفولة بموجب أحكام الوثيقة الدستورية مما يخشى عليهم من الإصابة بالأذى الجسيم. وقالت الهيئة أنها ستخاطب الجهات المختصة حول بروز ظاهرة الاعتقالات في ظل حكومة الثورة والممارسات المخالفة لأحكام الوثيقة الدستورية والمنتهكة لحقوق الإنسان. وقالت الهيئة في بيانها أن عودة ظاهرة الاعتقالات تشير إلى انحراف في مسار حكومة الثورة عن تحقيق أهداف الثورة وغاياتها، وطالبت الهيئة بإطلاق سراح جميع المعتقلين فورا، كما طالبت بالكشف ما إذا كانت هناك بلاغات جنائية ضدهم وعن أماكن تواجدهم وكفالة حقوقهم مع السماح لأسرهم ومحاميهم بمقابلتهم وتزويدهم باحتياجاتهم الطبية والعلاجية وإحالتهم للمحاكمات وفقا لأحكام القانون. أدانت شبكة الصحفيين السودانيين ما تعرض له الصحفي محمد جادين بصحيفة الصيحة من تهديد وترهيب ونهب على الهواء مباشرة وسط العاصمة الخرطوم. وكان أفراد مسلحين يرتدون ملابس عسكرية قاموا مساء يوم الخميس باختطاف الصحفي جادين بواسطة عربة لاند كروزر بيكاب تاتشر من أمام وزارة الخارجية مساء الخميس أثناء عودته إلى منزله قبل أن يقوموا بالاعتداء عليه ونهب هاتفه وتركه بالقرب من غابة الصنط وسط الخرطوم. وأكدت شبكة الصحفيين في بيان لها يوم الأحد حادثة الصحفي جادين، وقالت بأنه مؤشر خطير يؤكد للمواطنين أن من يسير في شوارع الخرطوم لم يعد آمنا حتى إذا كان على مرمى حجر من القصر الرئاسي الذي تحرسه المجنزرات. واستنكرت الشبكة من جهة أخرى عملية طرد الصحفية بصحيفة التيار ناهد سعيد في مؤتمر صحفي لنظارات البيجا يوم السبت في دار حزب الأمة بأم درمان. واعتبرت الشبكة في بيانها عملية حرمان الصحفية ناهد من حضور التنوير الصحفي انتهاكا لحق الصحفي في الحصول على المعلومات ونشرها. وأكدت الشبكة أن انتقاد الصحفي لأي جهة لا يعطيها الحق في منعه من ممارسة عمله أو رفض التعامل معه. واعتبرت أن ما حدث مع ناهيك بداية لعملية تصنيف الصحفيين مع أو ضد. ما زالت هذه الأخبار مستمعين الكرام تأتيكم من راديو تبنجا. برعت محكمة جنايات الخرطوم أمس الأحد 9 من شباب اللاما بالخرطوم بعد احتجازهم لمدة 15 شهرا بتهمة قتل أحد أفراد الدعم السريع صبيحة مجزرة فتاة اعتصام القيادة العامة. وحكم مولانا معتصم أحمد المصطفى قاضي المحكمة ببراءة المتهمين 9 بينهم 2 من القصر من التهم الموجهة إليهم في قضية مقتل فرد من قوات الدعم السريع. وقال ناشطون لراديو دبنجا أن السلطات أعادت شباب اللاما بعد الحكم ببراءتهم إلى حراسة القسم الأوسط مجددا بغرض التحري معهم في بلاغات تحت المادة 139 الأذى الجسيم ضد فرد ثاني من الدعم السريع، ولم يتم تصديق ضمانة من النيابة للإفراج عن الشباب 9. وأمت حالة من الفرحة وسط مئات من المحتشدين أمام المحكمة بعد تلاوة حكم البراءة، وعلت الزغاريد والهتافات. وأضاف المحتشدون أمام المحكمة في هذا الخصوص:
ده انتصار لنا وللثورة، وهو الانتصار لنا. مبروك لكم، مبروك لكم. الحمد لله اللهم حاليا طريقين براءة الذئب من دم يعقوب من 130، والحمد لله حاليا إجراءات 139 اللي هي لهذا الجسيم اللي هي معامل المحامين، وإن شاء الله نشير في الإجراءات تحت الضمان إن شاء الله خلال اليوم ولا بكرة هم أحرار.
وفي ذات السياق قالت لجان مقاومة اللاماب ناصر في بيان لها أن أفراد من قوات الدعم السريع حددوا المتهمين الذين تم تبرئتهم بالقتل، وذلك أمام القاضي وداخل المحكمة بعد تلاوة حكم البراءة، وأوضحت أن أحد أفراد الدعم السريع أشهر سلاحه أمام جميع الحضور من محامين وقضاة، وقالت أنهم تعدوا على قاضي المحكمة بالألفاظ والشتائم، مما دعا القاضي لعدم الإفراج عن شباب اللامام خوفا على حياتهم من تهديدات أفراد الدعم السريع. وأوضح المتحرك تحريك بلاغ أزا جسيم تحت المادة 139 ضد المشكو ضدهم بالرغم من غياب الشاكي صاحب الحق الخاص في تحريك البلاغ، بما يستوجب التحري مع المشكو ضدهم في بلاغ الأزا الجسيم بموجب القانون. وأوضحت لجان المقاومة أن معتقلي اللامابة 9 تعرضوا إلى التنكيل والاحتقار طيلة 18 شهرا الماضية. وأضاف المحتشدون في هذا الخصوص:
بنملك كلنا برة من كل مدينة من كل حواري من كل حلة نقاقي نصفق للحرية غبارنا كاسر مية مية ندوس القاتل وألف سرية ونضلع حقنا بالسلمية نشيل دارنا نبرد نارنا ونقدر نمني بلدنا قلبي نحلم بيها نقدر نمني بلدنا قلبي نحلم بيها. قوم يا شهيد أحضر معايا اللحظة دي صوت الهداف يكبر السبع مدنية حرية وسلام شايفنا من فوق يا بطل شايف الحلم شايف العلم شايف نهايات الظلم شايف بدايات الطريق يلي بيستجل لابد العيد.
بلغت عدد حالات الاشتباه بالحمى النزفية بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية 92 حالة، بينها 19 حالة نفوق. وقالت حمدة محمد أحمد مديرة الثروة الحيوانية بمحلية البرقيق لراديو دبنجا يوم الأحد أن جملة عدد الحالات المبلغ عنها حتى الآن بالمحلية 73 حالة اشتباه، بينها 19 حالة نفوق شملت الماعز والضان والأبقار والإبل. وأوضحت أن إدارة الأوبئة بالمحلية أجرت مسح وتم أخذ عينات للفحص أرسلت إلى معمل سوبا بالخرطوم إلا أن النتائج لم تظهر بعد. وأوضحت أن الأعراض المرصودة تمثلت في الإجهاض والنزيف وسط المواشي. وأشارت كذلك إلى وجود متابعة من قبل إدارة الثروة الحيوانية للسلخانات ووجود رش لمكافحة المرض، إلا أنها شكت من انعدام وسائل الحركة، وناشدت المواطنين بالإبلاغ الفوري في حالة ظهور أي أعراض للمرض وسط المواشي وعدم التعرض بشكل مباشر للحيوانات المصابة. أضافت حمدة محمد أحمد مديرة الثروة الحيوانية بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في حالات ظهرت لنا بالإجهاضات وبالنزيف، عملنا مسح جونا في دارة الأوبئة شالوا عينات ورسلوها للمعمل في شوبة، ما جات نتائج لسه، لكن بالنسبة لنا الأعراض واضحة. عندنا الآن 73 حالة، 19 حالة نفوق. الخطورة هي تكون أكثر شيء التعرض للدم مباشرة أو التعرض للأجنة المجهضة. نحن عندنا إجراءات مكثفة في السلخانات في الكشف الحي والكشف عند الذبيح على أساس إنه أي حاجة شاكين فيها تستبعد.
دشنت ولاية البحر الأحمر عمل لجنة موحدة لمبادرات التعايش السلمي بعد الصراعات القبلية الدامية التي شهدتها مدينتي سواكن وبورت سودان بعد إقالة والي كسلة وراحت ضحيتها 11 شخصا. ودعا والي البحر الأحمر عبدالله شنقراي في كلمة له أمام اجتماع لجنة المبادرات لتعريف المشكلة بكل أبعادها وصولا إلى وضع طرق المعالجة، وكشف الوالي عن الشروع في تشكيل لجان الخدمات والتغيير القائدية في جميع الأحياء والفرقان بما يمكن من العمل الاستباقي في المناطق التي تقع فيها انفلات، وأكد على ضرورة إصلاح الخدمة المدنية من أجل توفير الخدمات منعا للاحتقان الداخلي. وقال أن دائرة بث الإذاعة الفضائية لا تغطي 30% من المواطنين. وأضاف في هذا الخصوص:
لازم نعرف المشكلة إذا يعني لو ما عرفنا المشكلة من كل جوانبها يبقى من الصعوبة المكان أنك أنت تبدأ فيه عملية تحليل وتقديم حلول لمعالجتها. فإن شاء الله عبر ما ورد في المبادرات المختلفة الناس يقدر يتعرفوا على المشكلة وكل أبعادها المختلفة وهي بدأت بتين وإلى أين تذهب وكيف هي كل مرة يعني بين فترة أخرى يعني تلتهب ثم تخمد. فهذه إن شاء الله الناس يكون عبر المبادرات وصلوا لها.
من جانبه قال البروفيسور علي عبد الله نائب رئيس لجنة المبادرات أن اللجنة تضم 24 مبادرة وأنها بدأت عملها منذ اندلاع النزاعات في ولاية البحر الأحمر، وأكد في كلمة له أن اللجنة تقف على مسافة واحدة من جميع المكونات وأنها عقدت لقاءات مع أطراف النزاعات من شباب وإدارات أهلية. وقال أن ما يجري في ولاية البحر الأحمر ليس نزاعات قبلية بل عمل سياسي مخطط له. وكشف عن اجتماع ضم لجنة المبادرة مع اللجنة الأمنية ووصف مبررات الخصور الأمني بغير المقنعة، وأشار إلى الأضرار الكبيرة لوسائل التواصل الاجتماعي على النسيج الاجتماعي في الولاية، داعيا الإعلاميين للقيام بعمل محترف للتعايش الاجتماعي. وقال أن ما يجري في البحر الأحمر هو تراكمات لما يجري منذ الاستقلال، وأضاف في هذا الخصوص:
بتعاضدنا بتماسكنا نحن أهل ولاية البحر الأحمر، نحن أهل المنفعة الحقيقية من السلم والتعايش السلمي، نحن يعني المستفيد والخاسر، فإن شاء الله نصل جميعنا إلى بر الأمان وبر السلام. وفي تقديرنا أنه ماشيين قريب إن شاء الله. السوشيال ميديا لها أضرار شديدة جدا من غير المختصين، الآن الكل هو صحفي هو إعلامي هو تلفزيوني ونايم يتكي على المخدة ويكتب كما يشاء، لكن إن عشرنا كبير جدا في أخواننا الإعلاميين الموجودين أمامنا ديت بكتاباته بخوطه للمثل لتناوله، يعني إن شاء الله هيحصل توعية وهيحصل توجيه.
اشتكى طلاب كلية الطب بجامعة نيالة من عدم توفر الأساتذة والمباني والمعامل إلى جانب نقص في الهيكل الإداري وعدم وجود تقويم للكلية. وقال ممثل طلاب كلية الطب بجامعة نيالة في مؤتمر صحفي أمس الأحد أن الكلية تدار من قبل 4 أشخاص فقط وأن منصب نائب عميد الشؤون الأكاديمية شاغر، وأوضح أن عدم وجود تقويم للكلية أدى إلى تراكم الدفعات، ونوهوا إلى عدم التزام إدارة الجامعة بحقوق الأساتذة الزائرين وترحيلهم، وأوضح أن بيئة الكلية طاردة للأساتذة الزائرين، عدم توفر السكن والإعاشة والترحيل، مطالبين بتخصيص راتب مجزي وسكن وإعاشة للأساتذة الزائرين، وطالب الطلاب بإلقاء المواد الإضافية غير مواد التخصص. وقال الطلاب أنهم أدوا امتحانات المواد السريرية في المكتبة بدلا على المستشفى بسبب المشكلات بين إدارة الكلية والمستشفى التركي. وقالوا أن الطلاب اضطروا للتحول إلى جامعات أخرى وطالبوا بإقالة عميد الكلية لتغيبه المستمر عن الكلية وعدم قيامه بواجبه، ونوهوا إلى رفض مدير الجامعة إقالة العميد لأن ذلك لا يندرج تحت اختصاصات الطلاب. وأكد الطلاب استمرار الاعتصام الذي بدأ منذ 3 أسابيع والمواصلة في التصعيد الإعلامي والجماهير عبر المواكب إلى حين تحقيق المطالب. وأضاف أحد الطلاب المتحدثين في المؤتمر بمدينة نيالة في هذا الخصوص:
آخر خطوة لنا في الحراب هو المؤتمر الصحفي بتاعي عشان نملك الرأي العام الحاصل، بعد كده عرفنا مساعدين، هنستمر في نفس المواكب بتاعتنا، هنستمر في نفس الهاشتاجات بتاعتنا، هنستمر في نفس الحلقات الإذاعية اللي أتيحت. الآن الاعتصام في كلية الطب جامعة نيالة عنده حكاية 3 أسبوع، لا في زول سجل، لا في زول قاعد يدرس محاضرات، عندنا يومين اعتصام، في يوم واحد تكسر الاعتصام، عندنا تصعيد إداري من هنا، هنعمل وفد يتوجه للخرطوم للمقابلة وزارة التعليم العالي ورفع المشاكل ليه، فمن هنا.
افتتح والي البحر الأحمر مهندس عبدالله شنقراي يوم الأحد مركز العزل الخاص بإصابة جائحة كورونا ومحرقة النفايات الطبية بمستشفى بورت سودان بعد اكتمال عمليات الصيانة وإعادة التأهيل التي تمت في إطار الشراكة بين منظمة رعاية الطفولة العالمية ووزارة الصحة بالولاية. وقالت الدكتورة زعفران الزاكي مدير إدارة الصحة بالولاية أن الولاية لم تسجل أي حالة إصابة كورونا منذ شهر سبتمبر المنصرم، مبينة أن إعداد المركز يأتي تحسبا للموجة الثانية لجائحة كورونا التي يتوقع أن تكون أكثر عنفا من الموجة الأولى. وأوضحت أن مركز العزل بمستشفى بورت سودان مكون من 4 غرف تسع 40 من الأسرة مزودة بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لإصابة فيروس كورونا. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 9 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة واحدة، وعدم تسجيل حالة تعافي، وذلك حسب التقرير الذي غطى الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر 2020. وبحسب وزارة الصحة فأن إجمالي العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 13733 متضمنة 836 وفاة، فيما بلغت جملة المتعافين 6764 متعافي. وأشار التقرير إلى أن الحالات في الفترة من 21 إلى 22 أكتوبر الجاري 5 حالات سجلت بولاية الخرطوم 1، جزيرة 1، سنار 1، غرب دارفور 1، وكسل حالة إصابة 1. استمعي الراديو دبنجا الأعزاء، هذا كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم من أطيب التحايا.
دنيا دبنجا تردوك بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.